إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وتمام الآيات: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذه الآيات تنطبق تماما على أهل التحريف والتأويل في صفات الله تعالى، لأن هؤلاء يقولون إنهم يؤمنون بالله ورسوله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يعرضون ويصدون ويقولون نذهب إلى فلان وفلان، وإذا اعترض عليهم قالوا نريد الإحسان والتوفيق وأن نجمع بين دلالة العقل ودلالة السمع. هذا الباب له صلة قوية بما قبله، لأن ما قبله في حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وهذا فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب 4 آيات، ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فقد نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في موارد النزاع، إذ هذا من مقتضى الشهادتين، فمن تلفظ بالشهادتين ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب في شهادته. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ألم تر، الاستفهام يراد به التقرير والتعجب من حالهم، والخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون ذلك وهم كاذبون، فيدعون الإيمان بذلك وهم كاذبون في حقيقة الأمر، فيزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولكنهم يريدون أن يتحاكموا أي يتخاصموا إلى الطاغوت، والطاغوت كثير الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وكان المراد في الآية بالطاغوت كعب بن الأشرف اليهودي، ولكن اللفظ عام فيشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله تعالى. هؤلاء الذين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى ما أنزل الرسول لم يقبلوا ذلك، وأرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، هؤلاء يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والشيطان جنس يشمل شياطين الإنس والجن، الشيطان هنا جنس فيشمل شياطين الإنس والجن، ويريد الشيطان بأمره لهؤلاء وتزيينه لهم التحاكم إلى الطاغوت، يريد أن يضلهم، أن يصدهم عن سبيل الحق والهدى، أن يضلهم ضلالا بعيدا، ضلالا بعيدا ليس قريبا، ولكنه يكون على التدريج شيئا فشيئا حتى يوقعهم في الضلال البعيد. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وأن يجور بهم جورا شديدا، وهو ضلال بعيد ليس بقريب، ولكنه يكون على التدريج باتباع خطوات الشيطان شيئا فشيئا حتى يوقعهم في الضلال البعيد. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن من الحكم بين الناس، وإلى الرسول ليحكم بينهم فيما تنازعوا فيه، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته، والمراد هنا الرسول نفسه في حياته، رأيت المنافقين، وهي رؤية حال لا رؤية بصر، هي رؤية حال لا رؤية بصر. رأيت المنافقين أي الذين يدعون الإيمان وهم كاذبون يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين هذا إظهار في موضع الإضمار، وله فوائد. الأولى أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين، والفائدة الثانية للإظهار في موضع الإضمار أن ذكرهم الله تبارك وتعالى بالذكر الظاهر من غير ضمير، فلم يقل رأيتهم يصدون عنك صدودا، وإنما قال رأيت المنافقين، للدلالة على أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين. والفائدة الثانية أن هذا لا يصدر إلا من منافق، لأن المؤمن حقا لا بد أن ينقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدون صدود. وأما الفائدة الثالثة للإظهار في موضع الإضمار في قوله تعالى رأيت المنافقين، فهي التنبيه، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان عنه، فإذا تغير حصل له انتباه. فمن الفوائد أيضا لذكر المظهر في موضع الإضمار التنبيه، كما تجد مثل ذلك في أساليب العربية، كما في أسلوب الالتفات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فيلتفت من الغيبة إلى الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا كله من أجل أن لا يكون الكلام على نسق واحد، لأن الإنسان إذا كان الكلام الموجه إليه على نسق واحد قد يغفل عنه، فإذا تغير حصل له انتباه. رأيت المنافقين يصدون يعرضون، وهذا في موضع نصب على الحال، رأيت المنافقين يصدون عنك إلى غيرك صدودا. كلمة صد صد تستعمل لازمة، أي يوصف بها الشخص ولا يتعداه إلى غيره، ومصدرها صدود. وتستعمل متعدية أي صد غيره، ومصدرها صد. فالأولى اللازمة مصدرها صدود، وأما المتعدية فمصدرها صد، كما في قوله تعالى وصدوكم عن المسجد الحرام، وصدوكم عن المسجد الحرام، فالفعل ها هنا متعد. وأما الذي معنا في الآية يصدون عنك أي يعرضون عنك إلى غيرك صدودا، فكيف أي ماذا يكون حالهم وماذا يصنعون، والاستفهام يراد به التعجب، فكيف إذا أصابتهم مصيبة، والمصيبة هنا تشمل المصيبة الشرعية والمصيبة الدنيوية، وذلك لعدم تضاد المعنيين، كما في القاعدة أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين يأتلفان ولا يختلفان، ويحتملهما النص جميعا فإنه يحمل عليهما معا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة شرعية أو مصيبة دنيوية، وهنا لا يتضاد المعنيان، فحينئذ يحمل اللفظ عليهما جميعا، أي نزلت بهم عقوبة من قتل ونحوه، وهذا فيما يتعلق بالمصيبة الدنيوية. وما هم فيه من الصدود عن سبيل الله تبارك وتعالى هذا كله مندرج تحت المصيبة الشرعية، لأنهم آثروا النفاق والكفر على الإسلام والإيمان، وذلك كله بما قدمت أيديهم، أي بسبب التحاكم إلى غيره وعدم الرضا بحكمه. هل يقدرون على الفرار من المصيبة إذا ما أصابتهم ووقعت عليهم؟ ثم جاءوك للاعتذار بما يمكن أن يأتوا به من كلام اللسان الذي لا يواطئه اعتقاد القلب، ثم جاءوك للاعتذار حين يصابون، معطوف على إصابتهم أو على يصدون، يقولون إن أردنا، إن بمعنى ما، أي ما أردنا بالمحاكمة إلى غيرك إلا إحسانا، أي إلا إصلاحا بين الناس، وتوفيقا، أي تأليفا بين الخصمين، ولم نرد مخالفتك. ومناسبة الآية للباب ظاهرة، وذلك أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله من أكبر أسباب الفساد في الأرض، والله تبارك وتعالى أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله، أنكر على من يدعي ذلك وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله عباده المؤمنين أن يكفروا به، ولكن الشيطان يريد أن يضل هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الهدى والحق، ويريد أن يبعدهم عنه. وإذا دعي هؤلاء إلى التحاكم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فعرضوا إعراض استكبار وتمنع، فماذا يكون حالهم وصنيعهم إذا نزلت بهم المصائب واحتاجوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ليدعو الله لهم ولكي يحل لهم مشاكلهم ويسددهم فيما يريدون؟ فجاءوه يعتذرون عما صدر منهم بأنهم لم يريدوا مخالفته، لم يريدوا مخالفته في عدولهم إلى غيره وفي تحكيم سواه، وإنما أرادوا الإصلاح والتأليف بين الناس، فيبدون هذه الأعذار الباطلة ليبرروا فعلهم حين يفتضحون. وفي الآيات وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع الرضا بذلك والتسليم له، وفيها أن من تحاكم إلى غير الشريعة فليس بمؤمن وليس بمصلح وإن ادعى أنه يقصد الإصلاح، وفيها أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، ومن تحاكم إلى غير ما أنزل الله فهو متحاكم إلى الطاغوت وإن سماه بأي اسم. وفي الآيات وجوب الكفر بالطاغوت، وفيها التحذير من كيد الشيطان وصده الإنسان عن الحق، وأن من دعي إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وجب عليه الإجابة والقبول، فإن أعرض فهو منافق. وفي الآيات أن دعوى قصد الإصلاح ليست بعذر في الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الإصلاح لا يأتي إلا بذلك وباتباع الشرع الأغر. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم، أي للمنافقين، لا تفسدوا في الأرض، أي بالكفر وغيره من أنواع المعاصي. والإفساد في الأرض حسي مادي وآخر معنوي. الإفساد في الأرض حسي مادي كهدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك، والإفساد المعنوي بالمعاصي فهي من أكبر الفساد في الأرض. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمعاصي من أكبر الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وليس ما نحن فيه بفساد. وهذه دعوى من أبطل الدعاوى، وقد رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون. والجملة أي ألا إنهم هم المفسدون مؤكدة بأربع مؤكدات، وهي ألا وإن وضمير الفصل هم، ألا إنهم هم المفسدون، والجملة الإسمية. فقابل الله حصرهم لأنهم أتوا بأسلوب الحصر للدلالة على إصلاحهم، إنما نحن مصلحون. فقابل الله تبارك وتعالى حصرهم بأعظم منه، فهؤلاء هم المفسدون حقيقة لا غيرهم. والله سبحانه وتعالى يذكر من صفات المنافقين أنهم إذا نهوا عن ارتكاب المعاصي التي تسبب الفساد في الأرض بحلول العقوبات، وأمروا بالطاعة التي فيها صلاح الأرض، أجابوا إن شأننا الإصلاح، لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض، فانعكست الأمور عليهم. ومناسبة الآية للباب واضحة، ففيها أن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله أو دعا إلى المعاصي فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض. وفي الآية التحذير من تحكيم النظم والقوانين المخالفة للشريعة، وإن ادعى أصحابها أن قصدهم الإصلاح. وفيها أن دعوى الإصلاح ليست بعذر في ترك ما أنزل الله. وفيها تحذير من الإعجاب بالرأي. وفيها أن مريض القلب يتصور الحق باطلا والباطل حقا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. في الآية أن النية الحسنة لا تسوغ مخالفة الشرع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا ناهية تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي، فهو نهي عن الإفساد المادي والإفساد المعنوي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ببعث الأنبياء وشرع الأحكام وعمل الطاعات، هو من باب تأكيد اللوم والتوبيخ، إذ كيف يفسد الصالح؟ وهذا غاية ما يكون من الوقاحة والخبث والشر. فنهى الله تبارك وتعالى عباده عن الإفساد في الأرض، عن الإفساد في الأرض بالمعاصي والدعاء إلى طاعة المخلوقين في معصية الخالق العظيم، بعد إصلاحه سبحانه الأرض ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعوة إلى طاعة الله. فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به والظلم والمعاصي هي أعظم فساد في الأرض. والآية ظاهرة المناسبة للباب، فإن من يدعو إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض. وفي الآية أن المعاصي إفساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ففيها أن الطاعة إصلاح للأرض، وأن تحكيم غير ما أنزل الله تبارك وتعالى في الأرض إفساد لها. في الآية أن صلاح البشر وإصلاحهم لا يكون إلا بتحكيم ما أنزل الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم استفهام إنكاري وهو للتوبيخ، وحكم مفعول به مقدم ليبغون. أفحكم الجاهلية يبغون، حكم مفعول مقدم ليبغون وقدم لإفادة الحصر، والمعنى أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية تحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المعنى أفحكم أهل الجاهلية الذين سبقوا الرسالة يبغون، فيريدون أن يعيدوا هذه الأمة إلى طريق الجاهلية التي أحكامها معروفة، ومنها البحائر والسوائب وقتل الأولاد وما أشبه. أفحكم الجاهلية يحتمل هذا المعنى، ويحتمل معنى ثان وهو أفحكم الجاهلية الذي لا يبنى على العلم يبغون، سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أم لم تكن، وهذا أعم. والإضافة للجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير، وكل حكم يخالف حكم الله فهو جهل وجهالة، فإن كان مع العلم بالشرع فهو جهالة، وإن كان مع خفاء الشرع فهو جهل. والجهالة هي العمل بالخطأ سفها لا جهلا، الجهالة هي العمل بالخطأ سفها لا جهلا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وأما من يعمل السوء بجهل فلا ذنب عليه، ولكن عليه أن يتعلم. أفحكم الجاهلية؟ الجاهلية ما كان قبل الإسلام، وكل ما خالف الإسلام فهو من الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، أي يطلبون؟ ومن أي لا أحد. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الاستفهام إذا كان بمعنى النفي كان مشربا معنى التحدي. الاستفهام عندما يكون بمعنى النفي يكون مشربا معنى التحدي. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا استفهام المراد به النفي، أي لا أحد هو أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإنما أتى بصيغة الاستفهام وهو بمعنى النفي للتحدي، فالاستفهام إذا كان بمعنى النفي كان مشربا معنى التحدي. ومن أي لا أحد أحسن من الله حكما، حكما تمييز، لأنه بعد اسم التفضيل وهو مبهم، فبين هذا التمييز المبهم وميزه. والحكم هنا يشمل الكوني والشرعي. ومن أحسن من الله حكما، وهذا من استعمال أفعال التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك، لأنه إذا كان هذا أحسن فلعله يظن أن الآخر حسن، وأن هنالك اشتراك في أصل ما دل عليه التفضيل، وليس كذلك. فليس في حكم الجاهلية شيء حسن بمرة، ولكن هو استعمال لأفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي عند قوم يوقنون، فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور فيعلمون أنه لا أحسن حكما من حكم الله تبارك وتعالى. فأنكر الله تبارك وتعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير وعدل، والناهي عن كل شر وجور. أنكر على من خرج عن حكمه تعالى إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات والأعراف القبيلية. وقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون خبر لا يدخله الكذب ولا يدخله النسخ إطلاقا. ولذلك هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجمعوا بين المتشابهات وضموا المختلفات من النصوص، وقالوا كل من عند ربنا، وعرفوا حسن أحكام الله تعالى وأنها أحسن الأحكام وأنفعها للعباد وأقومها لمصالح الخلق في المعاش والمعاد، فلم يرضوا عنها بديلا. ومناسبة الآية للباب ظاهرة، لأن من ابتغى غير حكم الله من الأنظمة والقوانين الوضعية فقد ابتغى حكم الجاهلية. ويؤخذ من الآية وجوب تحكيم شريعة الله، وأن من خالف شرع الله فهو في حكم الجاهلية، مع بيان مزية أحكام الشريعة وأنها من الخير والعدل والرحمة، بل هي خير وعدل ورحمة. وفي الآية أن تحكيم القوانين الوضعية والنظم الغربية كفر لا يرضاه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والهروي في ذم الكلام، وابن بطة في الإبانة، والبيهقي في المدخل، والبغوي في شرح السنة، وضعفه ابن رجب والألباني وغيرهما. والحديث وإن كان ضعيف الإسناد فهو صحيح المعنى بلا ريب، وإن لم يصح إسناده، وأصله في القرآن كثير، فقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إلى غير ذلك من الآيات في القرآن العظيم. فالحديث وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد إلا أن معناه صحيح دل عليه الكتاب، ودلت عليه نصوص كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى ها هنا للغاية، حتى يكون هواه، الهوى بالقصر هو الميل، وبالمد الريح، والمراد الأول بالمد الهواء، وبالقصر الهوى وهو الميل، وهو المراد ها هنا، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة، في كتاب الحجة في تارك المحجة للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي رحمه الله. والنووي هو الإمام الكبير محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي نسبة إلى نوى، وهي قرية بالشام، وهو إمام مشهور صاحب تصانيف مفيدة، توفي 76 و600 رحمه الله. وهذا الحديث في إسناده مقال كما مر، لكن معناه صحيح قطع، وإن لم يصح إسناده، وله شواهد من القرآن العظيم، فقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وكقوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الواجب ولا يكون من أهله حتى يكون هواه، أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيحب ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويكره ما نهى عنه. فالإنسان لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويكره ما نهى عنه. وهذا دليل على محبته لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم بالمحل الأسنى في هذا الأمر الكبير، حتى إن بعضهم لا يقول: كنت لا أحب الدباء أعافها وأكرهها، حتى رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدباء في جوانب الصحفة فأحببت الدباء منذ إذ، مع أنه أمر جبلي، والنفس تعاف الأشياء وتحبها على حسب ما أودع الله تبارك وتعالى فيها. ولا يلزم الإنسان هذا من جهة الشرع، ولكن لتمام المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار محبا لما يأتيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مبغضا لما يبغضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمناسبة التي جعل المصنف رحمه الله الحديث لأجلها في هذا الباب هي أن الحديث ينفي الإيمان عمن لم يطمئن إلى شرع الله ويحبه، وعمن لم يكره ما خالف الشرع من القوانين والنظم الوضعية وما تعارف عليه الناس. وفي الحديث وجوب محبة كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ما كان من التشريع مع العمل به. وفيه وجوب بغض كل ما خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع الابتعاد عنه، وفيه انتفاء الإيمان عمن يميل بقلبه إلى مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو عمل به ظاهرا، لأن ما أمرنا الله تبارك وتعالى به من أمر فقد وجب علينا فيما وجب أن نحبه وألا نكره ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن كره ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد حبط عمله وصار من المرتدين. وإنما ينبغي أن نحب ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون هذا الحب صادقا حتى نعمل به وندعو إليه ونصبر على الأذى فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي، وهو الإمام الكبير عامر بن شراحيل الشعبي، وقيل عامر بن عبد الله الحميري، أبو عمرو الكوفي ثقة حافظ فقيه من التابعين، قيل مات سنة 300 رحمه الله تعالى، وقيل في سنة وفاته غير ذلك. وقال الشعبي، أي في تفسير الآية التي مرت: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة، فتحاكما إليه، فنزلت الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون. وهذا الأثر رواه إسحاق بن راهوية في تفسيره كما في الفتح، وابن جرير في التفسير، ورواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، والواحدي في أسباب النزول بسند صحيح عن الشعبي رحمه الله وهو مرسل. كان بين رجل من المنافقين، المنافقون جمع منافق، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود، واليهود جمع يهودي من هذا إذا رجع، وقيل اليهودي نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب عليهما السلام، ولكن بعد التعريب صار بالدال المهملة، فهم المنتسبون إلى دين موسى عليه السلام، وسموا بذلك إما من قوله تعالى: إنا هدنا إليك، أي رجعنا، أو نسبة إلى أبيهم يهوذا، يهوذا ابن يعقوب عليه السلام. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، أي جدال ونزاع، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. فهذا تعليل لطلب التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرشوة مثلثة الراء، فيجوز الرشوة والرشوة والرشوة، وهي ما يعطى لمن يتولى شيئا من أمور الناس ليحيف مع المعطي، ومن ذلك ما يعطيه أحد الخصمين للقاضي أو غيره ليحكم له، وهي مأخوذة من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء في البئر. وجهينة قبيلة عربية معروفة، وأما الكاهن فمن يدعي علم الغيب في المستقبل، وكان للعرب كهان تنزل عليهم الشياطين بخبر السماء الذي استرقوا السمع لأجله وأفلتوا من الشهاب بقدر الله، فيكذب الكاهن حينئذ 100 كذبة ويخدع الناس ويتحاكمون إليه. فبين سبب نزول الآية الكريمة ومعنى الأثر أن الشعبي رحمه الله يروي أن هذه الآية الكريمة ألم تر إلى الذين يزعمون نزلت بسبب ما حصل من رجل يدعي الإيمان ويريد أن يتحاكم مع ذلك إلى غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تهربا من الحكم العادل ومن الحكم الذي لا يحيف، مما حمله على التحاكم إلى الطاغوت من غير مبالاة بما يترتب على ذلك من مناقضة الإيمان. مما يدل على كذبه في ادعائه الإيمان، ومما يدل على نفاقه، فمن عمل مثل عمله فهو مثله في هذا الحكم. ومناسبة الأثر للباب ظاهرة، وهي أن التحاكم إلى غير شرع الله يناقض الإيمان بالله وكتبه. ويؤخذ من الأثر وجوب التحاكم إلى شريعة الله، وأن التحاكم إلى غير شريعة الله ينافي الإيمان. وفي الأثر كشف حقيقة المنافقين وأنهم شر من اليهود، وفيه تحريم أخذ الرشوة، وأن أخذ الرشوة من أخلاق اليهود، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معطيها وآخذها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقيل نزلت أي الآية في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله، الضارب عمر، فضربه عمر بالسيف فقتله. ذكره البغوي في التفسير، والواحدي في أسباب النزول، والثعلبي إسناده ضعيف جدا. ولعل هذا ما دعا المصنف رحمه الله تعالى إلى تصديره بقوله وقيل، فهذه صيغة تمريض. في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف يهودي عربي من بني طي، وأمه من بني النضير، كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان موادعا للنبي صلى الله عليه وسلم في جملة من وادعه من يهود المدينة. ولما قتل أهل بدر شق ذلك عليه جدا، فذهب إلى مكة ورثاهم لقريش، أتى بالرثاء لمن مات في بدر من المشركين، وفضل دين الجاهلية على دين الإسلام. ولما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار يهجو بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ يشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. وهذا في الصحيحين. قتل هذا اليهودي محمد بن مسلمة وأبو نائلة وأبو عبس ابن جبر وعباد بن بشر. نزلت الآية المذكورة، والأثر كما مر ضعيف جدا، وفيه بيان قول آخر سوى ما سبق في سبب نزول الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين يزعمون. فأن القصة لما بلغت عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستثبتها، فقال له: أكذلك؟ وهذا خبر لمبتدأ محذوف، أكذلك الأمر؟ فلما قال نعم ضربه بالسيف فقتله، لأنه لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومناسبة ذكر هذا في الباب أن فيه دليلا على كفر من احتكم إلى غير شرع الله واستحقاقه للقتل، لأنه مرتد عن دين الإسلام العظيم. ويستفاد من الأثر أن تحكيم غير الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فض المنازعات ردة عن الإسلام، وأن المرتد عن دين الإسلام يقتل، وأن الدعاء إلى تحكيم غير شرع الله من صفات المنافقين، ولو كان المدعو إلى تحكيمه إماما فاضلا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيه مشروعية الغضب لله ولرسوله ولدينه، ومشروعية تغيير المنكر باليد لمن يقدر على ذلك، وأن معرفة الحق لا تغني عن العمل به والانقياد إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحد الإنكار. والإنكار نوعان: إنكار تكذيب وإنكار تأويل. أما إنكار التكذيب فهذا كفر بلا شك، فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، كأن يقول ليس لله يدان، أو أن الله لم يستوي على عرشه، أو ليس له عينان، فأنكر أصل ذلك، أنكره إنكارا لا أوله، فإنكار التأويل يأتي بعد إن شاء الله. وأما هذا فإنكار تكذيب، فيقول ليس لله يدان، أو أن الله لم يستوي على عرشه، أو ليس له عينان. من أنكر ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن تكذيب خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملة بالإجماع. والمؤولون لا ينكرون أصل ما ورد، أما هذا فإنه يرد ذلك ردا، وهذا إنكار التكذيب. وأما إنكار التأويل فهو ألا ينكرها، ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها. وهذا التأويل نوعان: الأول يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر، والثاني لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا حكمه الكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا، كأن يقول المراد بقوله تعالى تجري بأعيننا أي تجري بأراضينا، فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقا فهو مكذب. ولو قال في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان المراد بيديه السماوات والأرض فهو كفر أيضا، لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية، فهذا إنكار وهذا تكذيب. ولكن إن قال المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر حينئذ، لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة فله مسوغ من اللغة، أما إذا لم يكن له مسوغ من اللغة فما هو إلا الإنكار والتكذيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قل هو ربي لا إله إلا هو، لا إله حق إلا هو، وأما الآلهة الباطلة فكثيرة هي. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأنه لما كان التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وكان الإيمان بالله لا يحصل إلا بتحقق هذه الثلاثة الأنواع. لما كان ذلك كذلك نبه المصنف في هذا الباب على هذا النوع ليبين حكم من جحده. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي أنه يكفر بذلك. وهم يكفرون بالرحمن، هم أي كفار قريش يكفرون بالرحمن، أي يجحدون هذا الاسم مع إيمانهم بالله. فالرحمن اسم من أسماء الله، والرحمة صفة من صفات الله، وهم يجحدون الاسم لا المسمى، فهم يقرون به كما في كلام سهيل بن عمرو في صلح الحديبية عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم. فهم أنكروا الاسم لا المسمى، فأنكروا اسم الرحمن، فهم ينكرون اسمه تبارك وتعالى. والرحمن اسم من أسماء الله، والرحمة صفة من صفاته. من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي إنه يكفر بذلك. وساق المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، يجحدون الاسم مع إيمانهم بالمسمى، مع إيمانهم بالله، فهم لم يجحدوا وجود الله. ولذلك كان سهيل يقول: لا أعرف الرحمن، أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم. فهم لا يجحدون المسمى وإنما يجحدون الاسم. ومن جحد شيئا من الأسماء والصفات فإنه يكفر بذلك. قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ردا عليهم في كفرهم بالرحمن هو ربي، أي الرحمن عز وجل ربي، وإن كفرتم به. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه. عليه لا على غيره، أن تقديم المعمول يفيد الحصر. عليه توكلت فوضت أموري كلها إليه واعتمدت عليه، وإليه متاب، أصلها متابي، وإليه متابي أي مرجعي وتوبتي، فحذفت الياء تخفيفا وإليه متاب، والمتاب بمعنى التوبة، فهو مصدر ميمي أي وإليه توبتي. والله تبارك وتعالى ينكر على مشركي قريش جحودهم لاسمه الرحمن، ويأمر رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد عليهم هذا الجحود، ويعلن إيمانه بربه وبأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة وحده، ويتوكل عليه، ويرجع إليه في جميع الأمور، ويتاب إليه من جميع الذنوب. ومناسبة الآية للباب ظاهرة، فإن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر، وفي الآية أن جحود شيء من الأسماء والصفات كفر بالله الرحمن الرحيم، وفيها وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته، وفيها وجوب التوكل على الله والتوبة إليه، ووجوب إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس، كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ، بما يعرفون أي بما يمكن أن يعرفوه وأن تبلغه عقولهم حتى لا يفتنوا. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ في صحيح البخاري أي في الكتاب الذي جمع فيه الإمام البخاري الأحاديث الصحيحة، والبخاري هو أمير المؤمنين في الحديث، محمد بن إسماعيل البخاري نسبة إلى بخارى وهي بلدة في المشرق، وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فيرشد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى أنه لا ينبغي أن يحدث عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من التوحيد وبيان الحلال والحرام، وأنه ينبغي أن يترك ما يشغل عن ذلك مما لا حاجة إليه، أو كان مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله مما يشتبه عليهم فهمه ويصعب عليهم إدراكه. وقد قال ذلك حينما كثر القصاص أي الوعاظ في خلافته. ومناسبة ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ظاهرة، لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة، فيمكن إذا ما حدثوا بها كان لذلك أثر سيء عليهم، كحديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو، لا أن تحدثهم بحديث النزول، وإنما كحديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد: مناسبته ظاهرة، لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة، فيمكن إذا حدثتهم بها كان لذلك أثر سيء عليهم. قال: كحديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو، فلو حدثت العامية بأنه نفسه ينزل إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه، فقد يفهم أنه إذا نزل صارت السماوات فوقه وصار العرش خاليا منه، وحينئذ لا بد في هذا الحديث من أن تجعله بالغا لعقولهم، وعليك أن تبين لهم أن الله عز وجل ينزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين مع علوه على عرشه، فهكذا يبلغ أن يبين لهم أن الله تبارك وتعالى ينزل نزولا حقيقيا لا يماثل نزول المخلوقين مع علوه جل وعلا على عرشه، وأنه لكمال فضله ورحمته يقول: من يدعوني فأستجيب له. الحديث قال رحمه الله تعالى: والعامي يكفيه أن يتصور مطلق المعنى، وأن المراد بذلك بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليل. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي تحديثهم به. قال: وليس ذلك على إطلاقه، فإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه، فلا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. وهذا معنى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، لأننا نخفي عن الناس ما جاء في الكتاب والسنة من صفات ربنا تبارك وتعالى، ولكن نعرض ذلك على الناس بالطريقة التي تقرب تلك الأمور إلى أفهامهم، وأن نجعلهم مستعدين لتلقي ذلك، بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. أن الناس يجهلون كثيرا من دين الله تبارك وتعالى، فإذا حدثوا بالدين والسنن فيما جهلوه كذبوا بذلك وأعظموه. فهل لا يحدثون بالدين والسنن؟ يحدثون، لا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. وقد لا يكون الناس في حاجة إلى التفصيل، لأنه ليست عندهم شبهات، وإنما هم يأخذون الصفات وما ورد من النصوص فيها في الكتاب والسنة ويتصورون مطلق المعنى، وهذا يكفيهم كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والعامي يكفيه أن يتصور مطلق المعنى، يكفيه أن يتصور مطلق المعنى ولا يكذب بشيء، ويؤمن بنزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. وأما ما وراء ذلك مما وقع فيه الخلاف فإن عقله لا يحتمله، هو ليس مكلفا بتقصيه، وإنما ما وقع من أمور الخلاف حرر الأئمة من أهل السنة وجوه الرد فيه على الصواب، فهذا إنما لمن يتحمله. وأما العوام فإنهم يعلمون برفق ويدعون بالتي هي أحسن، ويكفي العامية أن يتصور مطلق المعنى أن الرحمن على العرش استوى، وأنه تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: يقال له ينزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين مع علوه على عرشه. وأما مع التفصيل للعامي فإن ذهنه لا يتحمل ذلك، وقد يؤدي ذلك إلى رد الحق وعدم قبوله، مما يشتبه عليهم فهمه ويصعب عليهم إدراكه. وقد قال علي ما قال حينما كثر القصاص أي الوعاظ في خلافته. وهذا الأثر والذي بعده في غاية المناسبة لهذا الباب، والباب في من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ويؤخذ من كلام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يفهمون فلا ينبغي تحديثهم بذلك وإن كان حقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه معمر في جامعه، وعبد الرزاق في تفسيره، وابن أبي عاصم في السنة، وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني الإمام الحافظ صاحب المصنفات، مات سنة 1200 رحمه الله. ومعمر وأبو عروة معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة ثبت، مات سنة 54 رحمه الله. وابن طاووس هو عبد الله ابن طاووس اليماني ثقة فاضل عابد، مات سنة 32 من الهجرة رحمه الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض أي ارتعد واهتز جسمه، والرجل مبهم، والصفة التي حدث بها لم تبين، وبيان ذلك غير مهم. أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ أي قال ابن عباس رضي الله عنهما، ما استفهامية، وفرق بفتح الفاء والراء أي خوف. ما فرق فيها ثلاث روايات: ما فرقوا بفتح الراء وضم القاف ما استفهامية إنكارية مبتدأ وفرق خبرها، والفرق الخوف والفزع. ما فرقوا، ورواية ما فرقا، وأخرى ما فرقا، الأولى بفتح الراء مشددة وفتح القاف ما فرقا، والثانية بفتح الراء مخففة وفتح القاف ما فرقا. فرق وفرق فعل ماض بمعنى ما فرقهم، ومنها قوله تعالى وقرآنا فرقناه أي فرقناه. فما إما أن تكون نافية والمعنى ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه ولم يحملوه على المحكم، أو تكون ما استفهامية والمعنى أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه. وهؤلاء يشير إلى أناس يحضرون مجلسه من عامة الناس يجدون رقة أي لينا وقبولا عند محكمه عندما وضح معناه فلم يلتبس على أحد، ويهلكون عند متشابهه ما اشتبه عليهم فهمه من متشابه القرآن. فأنكر ابن عباس رضي الله عنهما على أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس يحصل منهم خوف عندما يسمعون شيئا من أحاديث الصفات ويرتعدون استنكارا لذلك، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرفوا معناه أم لم يعرفوا، فتركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن، وبعضهم يحمله على غير معناه الذي أراده الله فيهلك بذلك. بعدما ذكر المصنف رحمه الله أثر علي رضي الله عنه الذي يدل على أنه لا ينبغي تحديث الناس بما لا يعرفون، ذكر هذا الأثر الذي يدل على أن نصوص الصفات ليست مما ينهى عن التحديث به، بل ينبغي ذكرها وإعلانها، فليس استنكار بعض الناس لها بمانع من ذكرها. فما زال العلماء قديما وحديثا يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة العوام والخواص، ويستفاد من الأثر أنه لا مانع من ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام الناس وخواصهم من باب التعليم، وأن من رد شيئا من النصوص نصوص الصفات أو استنكره بعد صحته فهو من الهالكين، وفيه الإنكار على من استنكر شيئا من نصوص الصفات.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. ذكر ذلك البغوي في التفسير، وابن الجوزي في زاد المسير، والسيوطي في الدر المنثور، والشوكاني في فتح القدير، وسنده صحيح إلى ابن جريج. لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الرحمن، يعني حين كتب بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية، فقالوا: أما الرحمن فلا نعرفه ولا ندري ما الرحمن، ولا نكتب إلا باسمك اللهم. هذا في صحيح البخاري، فيكون هذا سبب نزول الآية. وقيل قالوا ذلك حينما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده ويقول: يا رحمن يا رحيم، فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين، الرحمن والرحيم. وهذا سبب آخر لنزول الآية، ولا مانع أن تنزل الآية لسببين أو أكثر. وقد تقدمت هذه الآية وما يتعلق بها في أول هذا الباب، في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وفي الآية دليل على أن من أنكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين، لأن الواجب على العبد الإيمان بذلك سواء فهمه أم لم يفهمه، وسواء قبله عقله أم أنكره، فهذا هو الواجب على العبد في كل ما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي ذكر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم
يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفي هذا الأثر ثبوت الأسماء والصفات لله عز وجل، وفيه أن تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى، وفيه مشروعية دعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وتمام الآيات: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذه الآيات تنطبق تماما على أهل التحريف والتأويل في صفات الله تعالى، لأن هؤلاء يقولون إنهم يؤمنون بالله ورسوله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يعرضون ويصدون ويقولون نذهب إلى فلان وفلان، وإذا اعترض عليهم قالوا نريد الإحسان والتوفيق وأن نجمع بين دلالة العقل ودلالة السمع. هذا الباب له صلة قوية بما قبله، لأن ما قبله في حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وهذا فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب 4 آيات، ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فقد نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في موارد النزاع، إذ هذا من مقتضى الشهادتين، فمن تلفظ بالشهادتين ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب في شهادته. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ألم تر، الاستفهام يراد به التقرير والتعجب من حالهم، والخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون ذلك وهم كاذبون، فيدعون الإيمان بذلك وهم كاذبون في حقيقة الأمر، فيزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولكنهم يريدون أن يتحاكموا أي يتخاصموا إلى الطاغوت، والطاغوت كثير الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وكان المراد في الآية بالطاغوت كعب بن الأشرف اليهودي، ولكن اللفظ عام فيشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله تعالى. هؤلاء الذين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى ما أنزل الرسول لم يقبلوا ذلك، وأرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، هؤلاء يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والشيطان جنس يشمل شياطين الإنس والجن، الشيطان هنا جنس فيشمل شياطين الإنس والجن، ويريد الشيطان بأمره لهؤلاء وتزيينه لهم التحاكم إلى الطاغوت، يريد أن يضلهم، أن يصدهم عن سبيل الحق والهدى، أن يضلهم ضلالا بعيدا، ضلالا بعيدا ليس قريبا، ولكنه يكون على التدريج شيئا فشيئا حتى يوقعهم في الضلال البعيد. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وأن يجور بهم جورا شديدا، وهو ضلال بعيد ليس بقريب، ولكنه يكون على التدريج باتباع خطوات الشيطان شيئا فشيئا حتى يوقعهم في الضلال البعيد. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن من الحكم بين الناس، وإلى الرسول يحكم بينهم فيما تنازعوا فيه، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته، والمراد هنا الرسول نفسه في حياته، رأيت المنافقين، وهي رؤية حال لا رؤية بصر، هي رؤية حال لا رؤية بصر، رأيت المنافقين أي الذين يدعون الإيمان وهم كاذبون يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين هذا إظهار في موضع الإضمار، وله فوائد. الأولى أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين، والفائدة الثانية للإظهار في موضع الإضمار أن ذكرهم الله تبارك وتعالى بالذكر الظاهر من غير ضمير، فلم يقل رأيتهم يصدون عنك صدودا، وإنما قال رأيت المنافقين للدلالة على أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين. والفائدة الثانية أن هذا لا يصدر إلا من منافق، لأن المؤمن حقا لا بد أن ينقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدون صدود. وأما الفائدة الثالثة للإظهار في موضع الإضمار في قوله تعالى رأيت المنافقين، فهي التنبيه، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان عنه، فإذا تغير حصل له انتباه. فمن الفوائد أيضا لذكر المظهر في موضع الإضمار التنبيه، كما تجد مثل ذلك في أساليب العربية، كما في أسلوب الالتفات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فيلتفت من الغيبة إلى الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا كله من أجل أن لا يكون الكلام على نسق واحد، لأن الإنسان إذا كان الكلام الموجه إليه على نسق واحد قد يغفل عنه، فإذا تغير حصل له انتباه. رأيت المنافقين يصدون يعرضون، وهذا في موضع نصب على الحال، رأيت المنافقين يصدون عنك إلى غيرك صدودا. كلمة صد، صد تستعمل لازمة أن يوصف بها الشخص ولا يتعداه إلى غيره، ومصدرها صدود، وتستعمل متعدية أي صد غيره، ومصدرها صد، فالأولى اللازمة مصدرها صدود، وأما المتعدية فمصدرها صد، كما في قوله تعالى وصدوكم عن المسجد الحرام، وصدوكم عن المسجد الحرام، فالفعل ها هنا متعد. وأما الذي معنا في الآية يصدون عنك أي يعرضون عنك إلى غيرك صدودا، فكيف أي ماذا يكون حالهم وماذا يصنعون، والاستفهام يراد به التعجب، فكيف إذا أصابتهم مصيبة، والمصيبة هنا تشمل المصيبة الشرعية والمصيبة الدنيوية، وذلك لعدم تضاد المعنيين، كما في القاعدة أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين يأتلفان ولا يختلفان، ويحتملهما النص جميعا فإنه يحمل عليهما معا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة شرعية أو مصيبة دنيوية، وهنا لا يتضاد المعنيان، فحينئذ يحمل اللفظ عليهما جميعا، أي نزلت بهم عقوبة من قتل ونحوه، هذا فيما يتعلق بالمصيبة الدنيوية، وما هم فيه من الصدود عن سبيل الله تبارك وتعالى، هذا كله مندرج تحت المصيبة الشرعية، لأنهم آثروا النفاق والكفر على الإسلام والإيمان، وذلك كله بما قدمت أيديهم، أي بسبب التحاكم إلى غيره وعدم الرضا بحكمه. هل يقدرون على الفرار من المصيبة إذا ما أصابتهم ووقعت عليهم؟ ثم جاءوك للاعتذار بما يمكن أن يأتوا به من كلام اللسان الذي لا يواطئه اعتقاد القلب، ثم جاءوك للاعتذار حين يصابون، معطوف على إصابتهم أو على يصدون، يقولون إن أردنا، إن بمعنى ما، أي ما أردنا بالمحاكمة إلى غيرك إلا إحسانا، أي إلا إصلاحا بين الناس، وتوفيقا، أي تأليفا بين الخصمين، ولم نرد مخالفتك. ومناسبة الآية للباب ظاهرة، وذلك أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله من أكبر أسباب الفساد في الأرض، والله تبارك وتعالى أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله، أنكر على من يدعي ذلك وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله عباده المؤمنين أن يكفروا به، ولكن الشيطان يريد أن يضل هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الهدى والحق، ويريد أن يبعدهم عنه. وإذا دعي هؤلاء إلى التحاكم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فعرضوا إعراض استكبار وتمنع، فماذا يكون حالهم وصنيعهم إذا نزلت بهم المصائب واحتاجوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ليدعو الله لهم ولكي يحل لهم مشاكلهم ويسددهم فيما يريدون؟ فجاءوه يعتذرون عما صدر منهم بأنهم لم يريدوا مخالفته، لم يريدوا مخالفته في عدولهم إلى غيره وفي تحكيم سواه، وإنما أرادوا الإصلاح والتأليف بين الناس، فيبدون هذه الأعذار الباطلة ليبرروا فعلهم حين يفتضحون. وفي الآيات وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع الرضا بذلك والتسليم له، وفيها أن من تحاكم إلى غير الشريعة فليس بمؤمن وليس بمصلح وإن ادعى أنه يقصد الإصلاح، وفيها أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، ومن تحاكم إلى غير ما أنزل الله فهو متحاكم إلى الطاغوت وإن سماه بأي اسم. وفي الآيات وجوب الكفر بالطاغوت، وفيها التحذير من كيد الشيطان وصده الإنسان عن الحق، وأن من دعي إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وجب عليه الإجابة والقبول، فإن أعرض فهو منافق. وفي الآيات أن دعوى قصد الإصلاح ليست بعذر في الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الإصلاح لا يأتي إلا بذلك وباتباع الشرع الأغر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم أي للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، أي بالكفر وغيره من أنواع المعاصي. والإفساد في الأرض حسي مادي وآخر معنوي. الإفساد في الأرض حسي مادي كهدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك، والإفساد المعنوي بالمعاصي فهي من أكبر الفساد في الأرض. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمعاصي من أكبر الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وليس ما نحن فيه بفساد. وهذه دعوة من أبطل الدعاوى، وقد رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون. والجملة أي ألا إنهم هم المفسدون مؤكدة بأربع مؤكدات، وهي ألا وإن وضمير الفصل هم. ألا إنهم هم المفسدون والجملة الإسمية، فقابل الله حصرهم لأنهم أتوا بأسلوب الحصر للدلالة على إصلاحهم، إنما نحن مصلحون، فقابل الله تبارك وتعالى حصرهم بأعظم منه، فهؤلاء هم المفسدون حقيقة لا غيرهم. والله سبحانه وتعالى يذكر من صفات المنافقين أنهم إذا نهوا عن ارتكاب المعاصي التي تسبب الفساد في الأرض بحلول العقوبات، وأمروا بالطاعة التي فيها صلاح الأرض، أجابوا: إن شأننا الإصلاح، لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض، فانعكست الأمور عليهم. ومناسبة الآية للباب واضحة، ففيها أن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله أو دعا إلى المعاصي فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض. وفي الآية التحذير من تحكيم النظم والقوانين المخالفة للشريعة، وإن ادعى أصحابها أن قصدهم الإصلاح. وفيها أن دعوى الإصلاح ليست بعذر في ترك ما أنزل الله. وفيها تحذير من الإعجاب بالرأي. وفيها أن مريض القلب يتصور الحق باطلا والباطل حقا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. في الآية أن النية الحسنة لا تسوغ مخالفة الشرع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا ناهية تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي، فهو نهي عن الإفساد المادي والإفساد المعنوي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ببعث الأنبياء وشرع الأحكام وعمل الطاعات، وهو من باب تأكيد اللوم والتوبيخ، إذ كيف يفسد الصالح، وهذا غاية ما يكون من الوقاحة والخبث والشر. فنهى الله تبارك وتعالى عباده عن الإفساد في الأرض، عن الإفساد في الأرض بالمعاصي والدعاء إلى طاعة المخلوقين في معصية الخالق العظيم، بعد إصلاحه سبحانه الأرض ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعوة إلى طاعة الله. فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به والظلم والمعاصي هي أعظم فساد في الأرض. والآية ظاهرة المناسبة للباب، فإن من يدعو إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض. وفي الآية أن المعاصي إفساد في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ففيها أن الطاعة إصلاح للأرض، وأن تحكيم غير ما أنزل الله تبارك وتعالى في الأرض إفساد لها. في الآية أن صلاح البشر وإصلاحهم لا يكون إلا بتحكيم ما أنزل الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم استفهام إنكاري وهو للتوبيخ، وحكم مفعول به مقدم ليبغون. أفحكم الجاهلية يبغون، حكم مفعول مقدم ليبغون وقدم لإفادة الحصر، والمعنى أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية تحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المعنى أفحكم أهل الجاهلية الذين سبقوا الرسالة يبغون، فيريدون أن يعيدوا هذه الأمة إلى طريق الجاهلية التي أحكامها معروفة، ومنها البحائر والسوائب وقتل الأولاد وما أشبه، أفحكم الجاهلية يحتمل هذا المعنى ويحتمل معنى ثان، وهو أفحكم الجاهلية الذي لا يبنى على العلم يبغون، سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أم لم تكن، وهذا أعم. والإضافة للجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير، وكل حكم يخالف حكم الله فهو جهل وجهالة، فإن كان مع العلم بالشرع فهو جهالة، وإن كان مع خفاء الشرع فهو جهل. والجهالة هي العمل بالخطأ سفها لا جهلا، الجهالة هي العمل بالخطأ سفها لا جهلا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وأما من يعمل السوء بجهل فلا ذنب عليه، ولكن عليه أن يتعلم. أفحكم الجاهلية؟ الجاهلية ما كان قبل الإسلام، وكل ما خالف الإسلام فهو من الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، أي يطلبون. ومن؟ أي لا أحد. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الاستفهام إذا كان بمعنى النفي كان مشربا معنى التحدي. الاستفهام عندما يكون بمعنى النفي يكون مشربا معنى التحدي. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا استفهام المراد به النفي، أي لا أحد هو أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إنما أتى بصيغة الاستفهام وهو بمعنى النفي للتحدي، فالاستفهام إذا كان بمعنى النفي كان مشربا معنى التحدي. ومن؟ أي لا أحد. أحسن من الله حكما، حكما تمييز، لأنه بعد اسم التفضيل وهو مبهم، فبين هذا التمييز المبهم وميزه. والحكم هنا يشمل الكوني والشرعي. ومن أحسن من الله حكما، وهذا من استعمال أفعال التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك، لأنه إذا كان هذا أحسن فلعله يظن أن الآخر حسن، وأن هنالك اشتراك في أصل ما دل عليه التفضيل، وليس كذلك. فليس في حكم الجاهلية شيء حسن بمرة، ولكن هو استعمال لأفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي عند قوم يوقنون، فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور فيعلمون أنه لا أحسن حكما من حكم الله تبارك وتعالى. فأنكر الله تبارك وتعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير وعدل، والناهي عن كل شر وجور. أنكر على من خرج عن حكمه تعالى إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات والأعراف القبيلية. وقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون خبر لا يدخله الكذب ولا يدخله النسخ إطلاقا. ولذلك هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجمعوا بين المتشابهات وضموا المختلفات من النصوص، وقالوا كل من عند ربنا، وعرفوا حسن أحكام الله تعالى وأنها أحسن الأحكام وأنفعها للعباد وأقومها لمصالح الخلق في المعاش والمعاد، فلم يرضوا عنها بديلا. ومناسبة الآية للباب ظاهرة، لأن من ابتغى غير حكم الله من الأنظمة والقوانين الوضعية فقد ابتغى حكم الجاهلية. ويؤخذ من الآية وجوب تحكيم شريعة الله، وأن من خالف شرع الله فهو في حكم الجاهلية، مع بيان مزية أحكام الشريعة وأنها من الخير والعدل والرحمة، بل هي خير وعدل ورحمة. وفي الآية أن تحكيم القوانين الوضعية والنظم الغربية كفر لا يرضاه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والهروي في ذم الكلام، وابن بطة في الإبانة، والبيهقي في المدخل، والبغوي في شرح السنة، وضعفه ابن رجب والألباني وغيرهما. والحديث وإن كان ضعيف الإسناد فهو صحيح المعنى بلا ريب، وإن لم يصح إسناده، وأصله في القرآن كثير، فقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إلى غير ذلك من الآيات في القرآن العظيم. فالحديث وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد إلا أن معناه صحيح دل عليه الكتاب، ودلت عليه نصوص كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى هاهنا للغاية، حتى يكون هواه، الهوى بالقصر هو الميل، وبالمد الريح، والمراد الأول بالمد الهواء، وبالقصر الهوى وهو الميل، وهو المراد هاهنا، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة، في كتاب الحجة في تارك المحجة للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي رحمه الله. والنووي هو الإمام الكبير محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي نسبة إلى نوى، وهي قرية بالشام، وهو إمام مشهور صاحب تصانيف مفيدة، توفي سنة 76 رحمه الله. وهذا الحديث في إسناده مقال كما مر، لكن معناه صحيح قطعا، وإن لم يصح إسناده، وله شواهد من القرآن العظيم، كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وكقوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الواجب، ولا يكون من أهله، حتى يكون هواه أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيحب ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويكره ما نهى عنه. فالإنسان لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكره ما نهى عنه. وهذا دليل على محبته لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم بالمحل الأسنى في هذا الأمر الكبير، حتى إن بعضهم لا يقول: كنت لا أحب الدباء أعافها وأكرهها، حتى رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدباء في جوانب الصحفة فأحببت الدباء منذ إذ، مع أنه أمر جبلي، والنفس تعاف الأشياء وتحبها على حسب ما أودع الله تبارك وتعالى فيها. ولا يلزم الإنسان هذا من جهة الشرع، ولكن لتمام المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار محبا لما يأتيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مبغضا لما يبغضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمناسبة التي جعل المصنف رحمه الله الحديث لأجلها في هذا الباب هي أن الحديث ينفي الإيمان عمن لم يطمئن إلى شرع الله ويحبه، وعمن لم يكره ما خالف الشرع من القوانين والنظم الوضعية وما تعارف عليه الناس. وفي الحديث وجوب محبة كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ما كان من التشريع مع العمل به. وفيه وجوب بغض كل ما خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع الابتعاد عنه. وفيه انتفاء الإيمان عمن يميل بقلبه إلى مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو عمل به ظاهرا، لأن ما أمرنا الله تبارك وتعالى به من أمر فقد وجب علينا فيما وجب أن نحبه وألا نكره ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن كره ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد حبط عمله وصار من المرتدين. وإنما ينبغي أن نحب ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون هذا الحب صادقا حتى نعمل به وندعو إليه ونصبر على الأذى فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي، وهو الإمام الكبير عامر بن شراحيل الشعبي، وقيل عامر بن عبد الله الحميري، أبو عمرو الكوفي ثقة حافظ فقيه من التابعين، قيل مات سنة 300 رحمه الله تعالى، وقيل في سنة وفاته غير ذلك. وقال الشعبي، أي في تفسير الآية التي مرت: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة، فتحاكما إليه، فنزلت الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون. وهذا الأثر رواه إسحاق بن راهوية في تفسيره كما في الفتح، وابن جرير في التفسير، ورواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، والواحدي في أسباب النزول بسند صحيح عن الشعبي رحمه الله وهو مرسل. كان بين رجل من المنافقين، المنافقون جمع منافق، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود، واليهود جمع يهودي من هذا إذا رجع، وقيل اليهودي نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب عليهما السلام، ولكن بعد التعريب صار بالدال المهملة، فهم المنتسبون إلى دين موسى عليه السلام، وسموا بذلك إما من قوله تعالى: إنا هدنا إليك، أي رجعنا، أو نسبة إلى أبيهم يهوذا، يهوذا ابن يعقوب عليه السلام. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، أي جدال ونزاع، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. فهذا تعليل لطلب التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرشوة مثلثة الراء، فيجوز الرشوة والرشوة والرشوة، وهي ما يعطى لمن يتولى شيئا من أمور الناس ليحيف مع المعطي، ومن ذلك ما يعطيه أحد الخصمين للقاضي أو غيره ليحكم له، وهي مأخوذة من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء في البئر. وجهينة قبيلة عربية معروفة، وأما الكاهن فمن يدعي علم الغيب في المستقبل، وكان للعرب كهان تنزل عليهم الشياطين بخبر السماء الذي استرقوا السمع لأجله وأفلتوا من الشهاب بقدر الله، فيكذب الكاهن حينئذ 100 كذبة ويخدع الناس ويتحاكمون إليه. فبين سبب نزول الآية الكريمة ومعنى الأثر أن الشعبي رحمه الله يروي أن هذه الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين يزعمون، نزلت بسبب ما حصل من رجل يدعي الإيمان ويريد أن يتحاكم مع ذلك إلى غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تهربا من الحكم العادل ومن الحكم الذي لا يحيف، مما حمله على التحاكم إلى الطاغوت من غير مبالاة بما يترتب على ذلك من مناقضة الإيمان، مما يدل على كذبه في ادعائه الإيمان، ومما يدل على نفاقه. فمن عمل مثل عمله فهو مثله في هذا الحكم. ومناسبة الأثر للباب ظاهرة، وهي أن التحاكم إلى غير شرع الله يناقض الإيمان بالله وكتبه، ويؤخذ من الأثر وجوب التحاكم إلى شريعة الله، وأن التحاكم إلى غير شريعة الله ينافي الإيمان. وفي الأثر كشف حقيقة المنافقين وأنهم شر من اليهود، وفيه تحريم أخذ الرشوة، وأن أخذ الرشوة من أخلاق اليهود، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معطيها وآخذها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقيل نزلت أي الآية في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله الضارب عمر، فضربه عمر بالسيف فقتله. ذكره البغوي في التفسير، والواحدي في أسباب النزول، والثعلبي إسناده ضعيف جدا. ولعل هذا ما دعا المصنف رحمه الله تعالى إلى تصديره بقوله وقيل، فهذه صيغة تمريض. في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف يهودي عربي من بني طي، وأمه من بني النضير، كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان موادعا للنبي صلى الله عليه وسلم في جملة من وادعه من يهود المدينة. ولما قتل أهل بدر شق ذلك عليه جدا، فذهب إلى مكة ورثاهم لقريش، أتى بالرثاء لمن مات في بدر من المشركين، وفضل دين الجاهلية على دين الإسلام. ولما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار يهجو بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ يشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. وهذا في الصحيحين. قتل هذا اليهودي محمد بن مسلمة وأبو نائلة وأبو عبس ابن جبر وعباد بن بشر. نزلت الآية المذكورة، والأثر كما مر ضعيف جدا، وفيه بيان قول آخر سوى ما سبق في سبب نزول الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين يزعمون. فأن القصة لما بلغت عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستثبتها، فقال له: أكذلك؟ وهذا خبر لمبتدأ محذوف، أكذلك الأمر؟ فلما قال نعم ضربه بالسيف فقتله، لأنه لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومناسبة ذكر هذا في الباب أن فيه دليلا على كفر من احتكم إلى غير شرع الله واستحقاقه للقتل، لأنه مرتد عن دين الإسلام العظيم. ويستفاد من الأثر أن تحكيم غير الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فض المنازعات ردة عن الإسلام، وأن المرتد عن دين الإسلام يقتل، وأن الدعاء إلى تحكيم غير شرع الله من صفات المنافقين، ولو كان المدعو إلى تحكيمه إماما فاضلا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيه مشروعية الغضب لله ولرسوله ولدينه، ومشروعية تغيير المنكر باليد لمن يقدر على ذلك، وأن معرفة الحق لا تغني عن العمل به والانقياد إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحد الإنكار. والإنكار نوعان: إنكار تكذيب وإنكار تأويل. أما إنكار التكذيب فهذا كفر بلا شك، فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، كأن يقول ليس لله يدان، أو أن الله لم يستوي على عرشه، أو ليس له عينان، فأنكر أصل ذلك، أنكره إنكارا لا أوله، فإنكار التأويل يأتي بعد إن شاء الله. وأما هذا فإنكار تكذيب، فيقول ليس لله يدان، أو أن الله لم يستوي على عرشه، أو ليس له عينان. من أنكر ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن تكذيب خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملة بالإجماع. والمؤولون لا ينكرون أصل ما ورد، أما هذا فإنه يرد ذلك ردا، وهذا إنكار التكذيب. وأما إنكار التأويل فهو ألا ينكرها، ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها. وهذا التأويل نوعان: الأول يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر، والثاني لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا حكمه الكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا، كأن يقول المراد بقوله تعالى تجري بأعيننا أي تجري بأراضينا، فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقا فهو مكذب. ولو قال في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان المراد بيديه السماوات والأرض فهو كفر أيضا، لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية، فهذا إنكار وهذا تكذيب. ولكن إن قال المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر حينئذ، لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة فله مسوغ من اللغة، أما إذا لم يكن له مسوغ من اللغة فما هو إلا الإنكار والتكذيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قل هو ربي لا إله إلا هو، لا إله حق إلا هو، وأما الآلهة الباطلة فكثيرة هي. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأنه لما كان التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وكان الإيمان بالله لا يحصل إلا بتحقق هذه الثلاثة الأنواع. لما كان ذلك كذلك نبه المصنف في هذا الباب على هذا النوع ليبين حكم من جحده. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي أنه يكفر بذلك. وهم يكفرون بالرحمن، هم أي كفار قريش يكفرون بالرحمن، أي يجحدون هذا الاسم مع إيمانهم بالله. فالرحمن اسم من أسماء الله، والرحمة صفة من صفات الله، وهم يجحدون الاسم لا المسمى، فهم يقرون به كما في كلام سهيل بن عمرو في صلح الحديبية عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم. فهم أنكروا الاسم لا المسمى، فأنكروا اسم الرحمن، فهم ينكرون اسمه تبارك وتعالى. والرحمن اسم من أسماء الله، والرحمة صفة من صفاته. من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي إنه يكفر بذلك. وساق المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، يجحدون الاسم مع إيمانهم بالمسمى، مع إيمانهم بالله، فهم لم يجحدوا وجود الله. ولذلك كان سهيل يقول: لا أعرف الرحمن، أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم. فهم لا يجحدون المسمى وإنما يجحدون الاسم. ومن جحد شيئا من الأسماء والصفات فإنه يكفر بذلك. قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ردا عليهم في كفرهم بالرحمن هو ربي، أي الرحمن عز وجل ربي، وإن كفرتم به لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه عليه لا على غيره، أن تقديم المعمول يفيد الحصر، عليه توكلت فوط أموري كلها إليه واعتمدت عليه، وإليه متاب، أصلها متابي، وإليه متابي أي مرجعي وتوبتي، فحذفت الياء تخفيفا وإليه متاب، والمتاب بمعنى التوبة، فهو مصدر ميمي أي وإليه توبتي. والله تبارك وتعالى ينكر على مشركي قريش جحودهم لاسمه الرحمن، ويأمر رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد عليهم هذا الجحود، ويعلن إيمانه بربه وبأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة وحده، ويتوكل عليه، ويرجع إليه في جميع الأمور، ويتاب إليه من جميع الذنوب. ومناسبة الآية للباب ظاهرة، فإن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر، وفي الآية أن جحود شيء من الأسماء والصفات كفر بالله الرحمن الرحيم، وفيها وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته، وفيها وجوب التوكل على الله والتوبة إليه، ووجوب إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس، كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ، بما يعرفون أي بما يمكن أن يعرفوه وأن تبلغه عقولهم حتى لا يفتنوا. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ في صحيح البخاري، أي في الكتاب الذي جمع فيه الإمام البخاري الأحاديث الصحيحة، والبخاري هو أمير المؤمنين في الحديث، محمد بن إسماعيل البخاري نسبة إلى بخارى، وهي بلدة في المشرق، وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فيرشد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى أنه لا ينبغي أن يحدث عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من التوحيد وبيان الحلال والحرام، وأنه ينبغي أن يترك ما يشغل عن ذلك مما لا حاجة إليه، أو كان مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله، مما يشتبه عليهم فهمه ويصعب عليهم إدراكه. وقد قال ذلك حينما كثر القصاص، أي الوعاظ في خلافته. ومناسبة ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ظاهرة، لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة، فيمكن إذا ما حدثوا بها كان لذلك أثر سيء عليهم، كحديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو، لا أن تحدثهم بحديث النزول، وإنما كحديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد: مناسبته ظاهرة، لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة، فيمكن إذا حدثتهم بها كان لذلك أثر سيء عليهم. قال: كحديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو، فلو حدثت العامية بأنه نفسه ينزل إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه، فقد يفهم أنه إذا نزل صارت السماوات فوقه، وصار العرش خاليا منه، وحينئذ لا بد في هذا الحديث من أن تجعله بالغا لعقولهم، وعليك أن تبين لهم أن الله عز وجل ينزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين مع علوه على عرشه، فهكذا يبلغ، أن يبين لهم أن الله تبارك وتعالى ينزل نزولا حقيقيا لا يماثل نزول المخلوقين مع علوه جل وعلا على عرشه، وأنه لكمال فضله ورحمته يقول: من يدعوني فأستجيب له. الحديث قال رحمه الله تعالى: والعامي يكفيه أن يتصور مطلق المعنى، وأن المراد بذلك بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليل. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد: وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي تحديثهم به. قال: وليس ذلك على إطلاقه، فإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموا، فلا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. وهذا معنى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. لا أننا نخفي عن الناس ما جاء في الكتاب والسنة من صفات ربنا تبارك وتعالى، ولكن نعرض ذلك على الناس بالطريقة التي تقرب تلك الأمور إلى أفهامهم، وأن نجعلهم مستعدين لتلقي ذلك، بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. أن الناس يجهلون كثيرا من دين الله تبارك وتعالى، فإذا حدثوا بالدين والسنن فيما جهلوه كذبوا بذلك وأعظموا. فهل لا يحدثون بالدين والسنن؟ يحدثون، لا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. وقد لا يكون الناس في حاجة إلى التفصيل، لأنه ليست عندهم شبهات، وإنما هم يأخذون الصفات وما ورد من النصوص فيها في الكتاب والسنة ويتصورون مطلق المعنى، وهذا يكفيهم كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والعامي يكفيه أن يتصور مطلق المعنى، يكفيه أن يتصور مطلق المعنى ولا يكذب بشيء، ويؤمن بنزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. وأما ما وراء ذلك مما وقع فيه الخلاف فإن عقله لا يحتمله، هو ليس مكلفا بتقصيه، وإنما ما وقع من أمور الخلاف حرر الأئمة من أهل السنة وجوه الرد فيه على الصواب، فهذا إنما لمن يتحمله. وأما العوام فإنهم يعلمون برفق ويدعون بالتي هي أحسن، ويكفي العامية أن يتصور مطلق المعنى أن الرحمن على العرش استوى، وأنه تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: يقال له ينزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين مع علوه على عرشه. وأما مع التفصيل للعامي فإن ذهنه لا يتحمل ذلك، وقد يؤدي ذلك إلى رد الحق وعدم قبوله، مما يشتبه عليهم فهمه ويصعب عليهم إدراكه. وقد قال علي ما قال حينما كثر القصاص أي الوعاظ في خلافته. وهذا الأثر والذي بعده في غاية المناسبة لهذا الباب، والباب في من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ويؤخذ من كلام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يفهمون فلا ينبغي تحديثهم بذلك وإن كان حقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه معمر في جامعه، وعبد الرزاق في تفسيره، وابن أبي عاصم في السنة، وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني الإمام الحافظ صاحب المصنفات، مات سنة 1200 رحمه الله. ومعمر وأبو عروة معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة ثبت، مات سنة 54 رحمه الله. وابن طاووس هو عبد الله ابن طاووس اليماني ثقة فاضل عابد، مات سنة 32 من الهجرة رحمه الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض أي ارتعد واهتز جسمه، والرجل مبهم، والصفة التي حدث بها لم تبين، وبيان ذلك غير مهم، أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ أي قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما استفهامية، وفرق بفتح الفاء والراء أي خوف. ما فرق فيها ثلاث روايات: ما فرق بفتح الراء وضم القاف، ما استفهامية إنكارية مبتدأ، وفرق خبرها، والفرق الخوف والفزع. ما فرقوا، ورواية ما فرقا، وأخرى ما فرقا، الأولى بفتح الراء مشددة وفتح القاف ما فرقا، والثانية بفتح الراء مخففة وفتح القاف ما فرقا. فرق وفرق فعل ماض بمعنى ما فرقهم، ومنها قوله تعالى: وقرآنا فرقناه أي فرقناه. فما إما أن تكون نافية والمعنى ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه ولم يحملوه على المحكم، أو تكون ما استفهامية والمعنى أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه. وهؤلاء يشير إلى أناس يحضرون مجلسه من عامة الناس يجدون رقة أي لينا وقبولا عند محكمه عندما وضح معناه فلم يلتبس على أحد، ويهلكون عند متشابهه ما اشتبه عليهم فهمه من متشابه القرآن. فأنكر ابن عباس رضي الله عنهما على أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس يحصل منهم خوف عندما يسمعون شيئا من أحاديث الصفات ويرتعدون استنكارا لذلك، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرفوا معناه أم لم يعرفوا، فتركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن، وبعضهم يحمله على غير معناه الذي أراده الله فيهلك بذلك. بعدما ذكر المصنف رحمه الله أثر علي رضي الله عنه الذي يدل على أنه لا ينبغي تحديث الناس بما لا يعرفون، ذكر هذا الأثر الذي يدل على أن نصوص الصفات ليست مما ينهى عن التحديث به، بل ينبغي ذكرها وإعلانها، فليس استنكار بعض الناس لها بمانع من ذكرها. فما زال العلماء قديما وحديثا يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة العوام والخواص، ويستفاد من الأثر أنه لا مانع من ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام الناس وخواصهم من باب التعليم، وأن من رد شيئا من النصوص نصوص الصفات أو استنكره بعد صحته فهو من الهالكين، وفيه الإنكار على من استنكر شيئا من نصوص الصفات.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. ذكر ذلك البغوي في التفسير، وابن الجوزي في زاد المسير، والسيوطي في الدر المنثور، والشوكاني في فتح القدير، وسنده صحيح إلى ابن جريج. لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الرحمن، يعني حين كتب بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية، فقالوا: أما الرحمن فلا نعرفه ولا ندري ما الرحمن، ولا نكتب إلا باسمك اللهم. هذا في صحيح البخاري، فيكون هذا سبب نزول الآية، وقيل قالوا ذلك حينما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده ويقول: يا رحمن يا رحيم، فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين، الرحمن والرحيم. وهذا سبب آخر لنزول الآية، ولا مانع أن تنزل الآية لسببين أو أكثر. وقد تقدمت هذه الآية وما يتعلق بها في أول هذا الباب، في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وفي الآية دليل على أن من أنكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين، لأن الواجب على العبد الإيمان بذلك، سواء فهمه أم لم يفهم، وسواء قبله عقله أم أنكره، فهذا هو الواجب على العبد في كل ما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي ذكر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفي هذا الأثر ثبوت الأسماء والصفات لله عز وجل، وفيه أن تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى، وفيه مشروعية دعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.